بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا في الباب 24 في انقسام أهل القبلة في آيات الصفات وأحاديثها، والمؤلف رحمه الله قد قسمهم إلى 6 طوائف: طائفتان قالتا تجرى على ظاهرها، وطائفتان قالت تجرى على خلاف ظاهرها، وطائفتان واقفتان. هكذا استقرأ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. تقدم البحث في الطائفتين اللتين قالتا تجرى على ظاهرها. قال رحمه الله: وأما الطائفتان، ثم قال: الذين قالوا. ايش عندك الذين؟ لعل يعود على مجموع علماء هذه الطائفة، وإلا الجد أن يقول: وأما الطائفتان اللتان قالتا. هكذا، ولكن هو المؤلف رحمه الله رد الأمر إلى علماء الطائفة: وأما الطائفتان الذين قالوا، يعني وهم الذين، أو على تقدير وهم الذين قالوا تجرى على خلاف ظاهرها وأنكروا. نحن ما عندنا نسخة المعهد، المعاهد العلمية غائبة. النسخة التي في المعاهد العلمية سبحان الله فيها خلاف عن النسخة التي عندي وعند غيري، حتى هذا مجموع الشيخ، هذا المجموع الأخير أيضا يخالف نسخة المعاهد، أي موافق لما عندي. على كل حال، الذين قالوا تجرى على خلاف ظاهرها وأنكروا أن يكون لله صفات ثبوتية، أو أنكروا بعض الصفات، لأن المتكلمين هؤلاء النفاة منهم من ينكر إنكارا مطلقا، ومنهم من ينكر إنكارا جزئيا، ينكر بعض الصفات كالأشاعرة مثلا. والأشاعرة على كل حال لا يثبتون إلا 7 صفات: الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام. الماتريدية أيضا هم أبناء عمتهم، ولكن هؤلاء يتبعون الأشعري، وهؤلاء يتبعون أبا منصور الماتريدي، والعقيدة الماتريدية قريبة جدا من العقيدة الأشعرية، لأن الأصل واحد، الأصل يرجع إلى ابن كلاب. الماتريدية أثبتوا هذه 7 صفات وزادوا عليها 8 وقالوا التكوين. هذه من الفروق بين الماتريدية والأشعرية، وباقي الصفات ينكرونها. والعقيدة الماتريدية هذه هي المشهورة عند الأحناف، والعقيدة الأشعرية هي المشهورة عند الشافعية والمالكية، والله المستعان. ولذلك جاء بعض المخالفين في هذا العصر من الحركيين وقال: إن الأمة سلمت في العقيدة، إن الأمة، لاحظ الآن، يعني لهذا الهوس في الحقيقة، وهذا الاندفاع بدون تحري وبدون تدقيق وبدون تأمل وبدون علم في الحقيقة، يقول: إن الأمة سلمت في أمر العقيدة إلى أبي منصور الماتريدي وإلى أبي الحسن الأشعري. لا والله، إن الأمة ما سلمت للعقيدة الماتريدية والعقيدة الأشعرية، بل الأمة حاربت هاتين العقيدتين، والله المستعان. إذن هؤلاء الماتريدية والأشاعرة المعتزلة الجهمية كلهم من هذه، من هذا الصنف، من هذا القسم. فالشيخ يقول: أو أنكروا بعض الصفات أو أثبتوا الأحوال دون الصفات، فهم أولا أهل التأويل من الجهمية وغيرهم، الذين أولوا نصوص الصفات إلى معان عينوها، أولوا نصوص الصفات إلى معان عينوها هم، كتأويل اليد بالنعمة والاستواء بالاستيلاء ونحو ذلك. وخذ من هذا، كل صفة ينكرونها ويتأولونها ويضعون لها معنى من عندهم. ثانيا، القسم الثاني من هذا النوع الذي يقول لا تجرى على ظاهرها، أهل التجهيل المفوضة، الذين قالوا الله أعلم بما أراد بنصوص الصفات، لكننا نعلم أنه لم يرد إثبات صفة خارجية له تعالى، يعني يد الله فوق أيديهم مثلا، ويبقى وجه ربك مثلا. يقول نحن نعلم أن هذه لها معاني ولكننا نجهلها، لا نعرفها، ولكن ليست هي الظاهر. إذا معنى ذلك، معنى هذا المذهب هو إنكار الصفة، إنكار صفة الوجه، إنكار صفة العين، إنكار صفة اليد لله سبحانه وتعالى، إنكار صفة المجيء، إنكار صفة العجب، صفة الضحك، صفة الرضا، الرحمة، الغضب، كل هذه ينكرونها، لا يعترفون بها. يقولون في معنى موجود ولكن لا نعلمه. طيب هذا المعنى الظاهر، هذا المعنى الظاهر للصفة، قالوا هذا غير مراد. ما الفرق بين هؤلاء والذين قبلهم؟ اتفقوا في قضية واختلفوا في قضية. اتفقوا على أن الظاهر ليس مرادا، اتفقوا على أن الظاهر ليس مرادا، لكن الأولون وضعوا معنى، قالوا اليد القدرة أو النعمة. هؤلاء الآخرون لم يضعوا معنى، بل قالوا نحن لا نعلم، نحن لا نعلم. نحن لو أردنا أن نعقد مقارنة بين هؤلاء وهؤلاء، بين طائفة الجهمية وطائفة المفوضة، من منهم أقرب إلى العلم؟ الأولون الجهمية، الجهمية أقرب إلى العلم والمعرفة من المفوضة. ولذلك ابن تيمية رحمه الله صدق حينما قال إن مذهب هؤلاء المفوضة من شر مذاهب أهل البدع والإلحاد، لأنه يعطي الذريعة ويعطي الحجة للجهمية بأنهم على صواب. قالوا نحن عندنا علم، نحن قلنا كذا وقلنا كذا وقلنا كذا، أنتم ماذا قلتم؟ ليس عندكم شيء، ليس عندكم إلا الجهل. والمصيبة تعظم والأمر يخطر، والأمر يكون أشد خطرا وضررا وبلاء حينما ينسب هذا المذهب ومذهب المفوضة إلى السلف الصالح. اللهم استعان. تقدم البحث في هذا. قال رحمه الله: أهل التجهيل المفوضة الذين قالوا الله أعلم ما أراد بنصوص الصفات، لكننا نعلم أنه لم يرد إثبات صفة خارجية له تعالى، وهذا القول متناقض، فإن قولهم نعلم أنه لم يرد إثبات صفة خارجية له يناقض التفويض، لأن حقيقة التفويض ألا يحكم المفوض بنفي ولا إثبات، وهذا ظاهر، أي التناقض. هو الآن يقول إنه مفوض، ثم يأتي ماذا يقول؟ الظاهر لا يراد، الظاهر غير مراد، حكم. فهو يزعم أنه مفوض وقد حكم بشيء. المفوض هو الذي لا يحكم بشيء، يفوض الأمر إلى من؟ إلى الله سبحان الله. قال رحمه الله: والفرق بين هاتين الطائفتين أن الأولى، الفرق بين هاتين الطائفتين، الطائفة الجهمية وطائفة المفوضة، أن الأولى وهم الجهمية أثبتوا لنصوص الصفات معنى لكنه خلاف ظاهرها، وأما الثانية فيفوضون ذلك إلى الله من غير إثبات معنى، مع قولهم إنه لا يراد من تلك النصوص. أنا عندي أنه، أو تأتي مع قولهم، يعني يحكي قولهم أنه لا يراد من تلك النصوص إثبات صفة لله عز وجل، وهذا موضع التناقض عندهم. يزعمون أنهم يفوضون وفي الوقت نفسه يحكمون بنفي الظاهر. وأما الطائفتان الذين توقفوا فهم، وأما الطائفتان الذين توقفوا فهم، أولا الطائفة الأولى، طائفة جوزوا أن يكون المراد بنصوص الصفات إثبات صفة تليق بالله، وألا يكون المراد ذلك. قالوا ممكن، يعني ممكن هذا أو هذا، يعني نحن ما ندري. أيضا هذا قريب من مذهب من المفوضة، قالوا ما ندري ممكن. طيب أنتم حينما تسمعون مثلا، حينما تسمعون قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، قد سمع إثبات صفة السمع لله عز وجل، هل هذا تستفيدون منه أنتم أن الله سبحانه وتعالى يسمع وأن له صفة السمع سبحانه وتعالى، قالوا ممكن أن يكون المراد إثبات هذه الصفة، ويحتمل أنه لا يراد منه إثبات الصفة، يعني ممكن هكذا، مذهب قائم على الاضطراب والجهل، والله المستعان. يعني جوزوا أن يكون المراد بنصوص الصفات إثبات صفة تليق بالله وأن لا يكون، ولا شك أن هذا من أبعد المذاهب عن مذهب السلف، هذا مذهب بعيد عن العلم وعن المعرفة. إذن هؤلاء توقفوا. يقول الشيخ: وهؤلاء كثير من الفقهاء وغيره. بعض الناس يعني كأنه يريد أن يريح نفسه، إذا رأى عراكا في قضية ورأى خصومة ورأى ردا وماذا يفعل؟ هو طبعا لا يريد أن يدخل وأن يعرف الحقيقة وأن يبحث عن الحق وأن يحقق، لا، يريد أن يريح نفسه. قال: أنا لست مع هؤلاء ولا مع هؤلاء، أنا لا أقول بهذا ولا أقول بهذا، الله أعلم، ويخرج وكأنه يقول السلامة لا يعدلها شيء. وفي الحقيقة هذه ليست سلامة، وإنما هذا هروب، والله المستعان. الإنسان في هذه المسائل يحقق ويدقق ويسأل ويبحث ويسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، أن يوفقه للحق، ويبحث ويكون مخلصا ويكون حريصا على معرفة الحق، فالله عز وجل يهديه ويشرح صدره لقبول الحق. أما أن يكف هكذا ويبتعد، لا شك أن هذا ليس من فعل الصادقين في معرفة الحق والمخلصين في ذلك والحريصين أيضا على ذلك، الحريصين على معرفة الحق. هذا في الحقيقة جهل وجبن وهروب، كما يحصل عند كثير من الناس حينما يرون مثلا خلافا بين أهل التوحيد وبين أهل الشرك من القبوريين ونحوه. هؤلاء يدعون للتوحيد، يدعون إلى دعاء الله عز وجل وحده سبحانه وتعالى شريك له، وأولئك يدعون الأولياء ويدعون القبور ويذبحون لها ويتبركون بها ويستغيثون بأهلها إلى آخره. فماذا يفعل هو؟ يسكت وينسحب. هذا في الحقيقة خذل الحق وأهله، هذا خذل الحق وأهله، ولم ينصر الحق، وهذا لا يجوز، هذا آثم، لأنه ما قام بالأمر الذي عز وجل أوجبه عليه وكلفه به وأمره به. كان يجب عليه أن يقوم بالحق وأن ينصر أهل الحق وأن يقوم على أهل الباطل. ولكن كثير من العلماء مع الأسف والفقهاء حينما يرون الزوبع ويرون التشويش، بدلا أن ينصر الحق وأهله ينسحب وينهزم ويبتعد. وليس هذا من فعل العلماء الصادقين الذين حملهم الله أمانة العلم وأمرهم ببيانه وتبليغه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن قد يكون هذا موقف لهم، موقف، قل أنا ما أدري المراد هذا أو هذا، الله أعلم. طيب، الطائفة الثانية يقول: طائفة أعرضوا بقلوبهم وألسنتهم عن هذا كله ولم يزيدوا على قراءة القرآن والحديث. قال: أنا أقرأ القرآن، أقرأ الحديث، ما لي علاقة بهذه المسائل وبهذه الخلافات والنزاعات، إثبات الصفات، الرد على الجهمية، الرد على المعتزلة، الرد على الأشعرية، ما لي علاقة، أنا أقرأ الحديث، أقرأ القرآن وأقرأ الحديث، ما لي علاقة. أيضا هذا كالموقف الأول، فيه جبن واضطراب وهروب وخذلان للحق وأهله. وقد سألني سائل قبل أيام، اتصل بي أحد الأخوة من بلاد، أظن من البلاد الجمهوريات الاتحاد السوفيتي القديمة، يظهر من لغتي هكذا، يقول: عندنا طالب علم يفسر القرآن، يفسر القرآن ويقول التفسير يكفي، لسنا بحاجة إلى أن نقرأ الواسطية والأصول الثلاثة وكتاب التوحيد، القرآن فيه العقيدة. فقلت له: هذا إما أنه رجل جاهل ليس مؤصلا تأصيلا علميا، هذا إما رجل جاهل ليس عنده تأصيل علمي صحيح، تأصيل سلفي، وإما رجل ملبس، رجل ملبس ومبتدع يريد أن يزهدكم في كتب العقيدة فيأتيكم بهذا التلبيس، يقول لكم القرآن يكفي، التفسير يكفي، يريد أن يزهدكم وأن يبعدكم عن كتب العقيدة، والله المستعان. هذا الظاهر، هذا الرجل الله أعلم، الظاهر أنه من الواقفة، من هؤلاء الطائفة التي متوقفة، تقول أنا أقرأ هم من الطائفة الثانية، فيما يظهر أن الطائفة الثانية ما موقفها أعرضت بقلوبها وألسنتها عن العقيدة الصحيحة وعن معرفة مذهب السلف. ماذا قالوا؟ نقرأ القرآن والحديث وما لنا في هذا، ليش نصدع رؤوسنا؟ يعني هكذا يزعمون، والله المستعان. قال الشيخ رحمه الله: والفرق بين هذه الطائفة والتي قبلها أن الأولى تحكم بتجويز الأمرين الإثبات وعدمه، وأما الثانية فلا تحكم بشيء أبدا، والله أعلم. ثم قال الشيخ رحمه الله: الباب 25 في ألقاب السوء التي وضعها المبتدعة على أهل السنة من باب التنفير، تنفير عنهم وعن مذهبهم يضعون لها، وهذا ليس خاصا بأهل السنة، حتى الإسلام عموما، الشريعة عموما، الملاحدة من أعداء الشريعة وأعداء الحكم بما أنزل الله عز وجل يسمون تطبيق الشريعة والعمل بأحكام الشريعة يسمونها رجعية مثلا، أو العصور الظلامية أو العصور القديمة الرجوع إلى الخلف، وهكذا يأتون بأشياء خبيثة يريدون منها التنفير عن حكم الله عز وجل، والله المستعان. قال المؤلف رحمه الله: من حكمة الله تعالى أن جعل لكل نبي عدوا من المجرمين يصدون عن الحق بما استطاعوا من قول وفعل بأنواع المكائد والشبهات والدعاوي الباطلة، ليتبين بذلك الحق ويتضح ويعلو على الباطل. وقد لقي النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وأصحابه من هذا شيئا كثيرا، كما قال تعالى: ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. فقد وضع أولئك الظالمون المشركون للنبي صلى الله عليه وعلى وسلم وأصحابه ألقاب التشنيع والسخرية، مثل ساحر، مجنون، كاهن، كذاب ونحو ذلك. ولما كان أهل العلم والإيمان هم ورثة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لقوا من أهل الكلام والبدع مثل ما لقيه النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وأصحابه من أولئك المشركين، فكانت كل طائفة من هذه الطوائف تلقب أهل السنة بما برأهم الله منه من ألقاب التشنيع والسخرية، إما لجهلهم بالحق حيث ظنوا صحة ما هم عليه وبطلان ما عليه أهل السنة، وإما لسوء القصد حيث أرادوا بذلك التنفير عن أهل السنة والتعصب لآرائهم مع علمهم بفسادها. يعني بعضهم عنده سوء قصد يريد التنفير عن أهل الحق، بعضهم عنده جهل، عنده جهل في التصور، يعني يظن أن الذي عليه أهل السنة ليس صحيحا، ولذلك أطلق عليهم هذا اللقب. يعني كالأشاعر مثلا المتكلمون يسمون أهل السنة بالمجسمة، هكذا يقول كثير منهم، وقد يكون بعضهم يعني عنده صلاح، عنده دين، لكنه مع الأسف لجهله يظن أن إثبات الصفات عند أهل السنة أن هذا هو أنه تجسيم، لذلك يسمي أهل السنة بالمجسمة، هذا لجهله. وبعضهم يطلق على أهل السنة ألقاب السوء تنفيرا، عنده سوء قصد. فإذا ألقاب السوء هذه إما تطلق لسوء القصد وإما للجهل. يقول المؤلف رحمه الله: فالجهمية ومن تبعهم من المعطلة سموا أهل السنة مشبهة، زعما منهم أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه. فالجهمية ومن تبعهم من المعطلة سموا أهل السنة مشبهة، زعما منهم أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه. إذا الآن عرفنا السبب الذي جعل الجهمية يطلقون على السنة بأنهم مشبهة. والروافض سموا أهل السنة نواصب. النواصب منهم؟ النواصب هم الذين ينصبون العداء والبغض لأهل البيت، هؤلاء هم النواصب. النواصب كانوا قديما موجودين، كانوا في القرن الأول إلى القرن الثاني ثم انقرضوا، وبقي الخوارج. الخوارج يعتبرون من النواصب أيضا، لأن الخوارج يبغضون علي بن أبي طالب. فالنواصب هؤلاء جماعة وكانوا كثر في الشام، يبغضون على البيت، علي بن أبي طالب وأبنائه وأحفاده هؤلاء النواصب. وعلى كل حال يعني البغض كان عند النواصب على علي رضي الله عنه. هناك أسباب طبعا سياسية، أسباب جعلت هذه الفرقة تنتعش. هؤلاء النواصب الروافض من خبثهم يزعمون أن جميع أهل السنة نواصب، والله المستعان. والروافض سموا أهل السنة نواصب لأنهم يوالون أبا بكر وعمر. يعني ما السبب الذي جعل الروافض يطلقون علينا النواصب؟ أننا نوالي أبا بكر وعمر. والروافض موقفهم من الشيخين معروف، فالذي يوالي الشيخين هذا ناصب. يعني لا تكون عند الروافض مسلما شيعيا صحيح التشيع عندهم، يعني على طريقتهم صحيح الإيمان عندهم، إلا إذا تبرأت من الشيخين، إلا إذا تبرأت أو كفرت الشيخين أبا بكر وعمر. إذا واليت أبا بكر وعمر فأنت لست، فأنت من النواصب من الكفار. والروافض سموا أهل السنة النواصب لأنهم يوالون أبا بكر وعمر كما كانوا يوالون آل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والروافض تزعم أن من والى أبا بكر وعمر فقد نصب العداوة لآل البيت. يا سبحان الله، هل يلزم؟ يعني أنا أحب أبا بكر وأحب عمر، هل يلزم من ذلك أنني أبغض علي وأهل بيته؟ ما يلزم. يا سبحان الله، نحن نحبهم كلهم، نتولاهم كلهم ونحبهم كلهم رضي الله عنهم. لكن الروافض هكذا جعلوا المعادلة، إما الشيخان أبو بكر وعمر وإما أهل البيت. وهذا حقيقة دين قائم على الزندقة، يعني الذي وضع التشيع هذا بهذه الطريقة هذا عدو للإسلام، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول هذا منافق زنديق عدو للإسلام، الذي وضع دين الشيعة الروافض، الذي يكفر الصحابة ويتهم الشيخين أبو بكر وعمر، ويطعن في القرآن ويطعن في أزواج النبي أمهات المؤمنين. هذا يقول، الذي وضع هذا الدين يقول منافق زنديق يريد أن يهدم الإسلام. ثم قال رحمه الله: وصدقه جماعة من المؤمنين. يعني الشيعة فيهم ناس، لا نقول الشيعة كلهم منافقون وزنادقة على مر الزمان، لا، فيهم ناس مسلمون يحبون الله ورسوله جيد، ويحبون الإسلام على ما عندهم من الضلال والابتداع، لكنهم صدقوا هذا الدين الذي وضعه المنافقون الأولون، والله المستعان. ولو فكروا لعلموا أن هذا الدين الذي عند الرافضة هذا معناه هدم الإسلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول رحمه الله: والروافض تزعم أن من والى أبا بكر وعمر فقد نصب العداوة لآل البيت، ولذلك كانوا يقولون لا ولا إلا ببراء، أي لا ولاية لآل البيت إلا بالبراءة من أبي بكر وعمر. نعم بالله، يعني أنا ما كيف هذا مسلم؟ ثم بعض الروافض الآن، الروافض الزنادقة، يطلق على المسلمين كلمة الطائفة البكرية. الطائفة البكرية هذه كم؟ 1.5 مليار. ما شاء الله، أبو بكر يعني أكبر زعيم لطائفة في التاريخ. شفت الجنون كيف؟ الجنون، يقولون العرب الجنون فنون، الجنون فنون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال المؤلف: والقدرية النفاة قالوا أهل السنة مجبرة، لأن إثبات القدر جبر عند هؤلاء النفاة، هؤلاء المعتزلة وغيرهم يقولون بنفي القدر. طبعا المشهور عندهم أنهم يعني ينفون أفعال العباد، المشيئة والخلق، يقولون هذه ليست داخلة في قدر الله، وإنما العبد هو الذي يخلق فعل نفسه، وهو الذي ينفرد بمشيئته. مشيئة العبد ليست تابعة لمشيئة الرب، العبد له مشيئة مستقلة خاصة، العبد له مشيئة مستقلة. طيب، إذا قلنا إذا نحن أهل السنة قلنا إن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الرب، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، ومشيئة العبد لا تخرج عن مشيئة الرب، والعبد فعله مخلوق أصلا خلقه الله، قالوا إذن أنتم مجبرة. وطبعا الجبر معروف، يعني عقيدة الجبر. والمرجئة المانعون من الاستثناء في الإيمان، يعني الاستثناء في الإيمان أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله، هذه فيها خلاف. المرجئة يمنعون منها، لأنك إذا قلت أنا مؤمن إن شاء الله قد شككت في إيمانك، ولا يجوز للإنسان أن يشك في إيمانه. ولكن الصحيح أنه ما في بأس، أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله، إما دفعا للتزكية وإما بالنظر إلى الخاتمة، لأنك ما تدري بما يختم لك، وما في بأس. المرجع قال لا، لا يجوز أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله، إذا قلت ذلك فأنت كافر لأنك شككت في إيمانك. ولذلك منعوا الحنفي أن يتزوج الشافعية. لماذا الحنفي ما يتزوج الشافعية؟ لأنها تشك في إيمانها. أرأيتم أثر العقيدة؟ وجاء طبعا بعض الفقهاء الأحناف وقال لا بأس أن يتزوج الحنفي الشافعية وإن كانت تشك في إيمانها، تنزيلا لها منزلة الكتابية، يعني كأنها كتابية يهودية ونصرانية، نسأل الله العافية. والمرجئة المانعون من الاستثناء في الإيمان يسمون أهل السنة شكاكا، لأن الإيمان عندهم هو إقرار القلب، والاستثناء شك فيه عند هؤلاء المرجئة. سوف نبحث مسائل الإيمان إن شاء الله في الباب الذي بعده. وأهل الكلام والمنطق يسمون أهل السنة حشوية، من الحشو، وهو ما لا خير فيه. الحشو الذي هو ضد اللب، اللب هم اللب ونحن الحشو الذي لا خير فيه. ويسمونهم أيضا نوابت، وهي بذور الزرع التي تنبت معه ولا خير فيها. ويسمونهم غثاء، وهو ما تحمله الأودية من الأوساخ، لأن هؤلاء المناطق زعموا أن من لم يحط علما بالمنطق فليس على يقين من أمره، بل هو من الرعاع الذين لا خير فيهم. يعني هم النخبة، هم الخلاصة، هم اللب، هم المتنورون في المجتمع، والباقون حشو، نوابت، غثاء، غرور. وهذا الغرور موجود عند كثير اليوم ممن ينتحلون المذاهب الهدامة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والحق يقول الشيخ رحمه الله، والحق أن هذا العلم الذي فخروا به لا يغني من الحق شيئا، كما قال الشيخ رحمه الله، الشيخ وشيخ الإسلام ابن تيمية، في كتابه الرد على المنطقيين: إني كنت دائما أعلم أن المنطق اليوناني لا يحتاج إليه الذكي ولا ينتفع به البليد. هذه والله ينبغي أن تحفظ. المنطق الذي الآن يدرس عند كثير من مشايخنا، لا سيما المشايخ الذين ليسوا من الراسخين في السنة، هذا من العلوم المشهورة عند الأصوليين وعند الأشاعرة وعند المعتزلة وعند هؤلاء. المنطق هذا عندهم مهم جدا كالنحو والصرف، فيدرس. ونحن نقول ينبغي هذا المنطق أن يحارب ولا يدرس. لذلك يذكرون أن الشيخ الشنقيطي رحمه الله لما انتقل من الحجاز إلى نجد، الشيخ محمد الأمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان، عالم مشهور رحمه الله، لما سكن نجد كان لا يدرس المنطق، وكان إذا جاء أحد من الطلاب المشغوفين بهذه العلوم ويطلب منهم، مع أنه كان يعني إماما في هذا العلم، يحفظ فيه منظومات ومحقق فيه، ومع ذلك لا يدرسه. لماذا لما سكن في نجد لا يدرسه؟ لماذا؟ يقول: أمرني الشيخ محمد بن إبراهيم ألا أدرس المنطق. منعه الشيخ رحمه الله، الشيخ المفتي السابق الإمام العلم الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، المتوفى سنة 89 300 ألف، وهو شيخ الشيخ ابن باز والشيخ ابن حميد وشيخ المشايخ، الشيخ ابن غديان والشيخ الحيدان وشيخ المشايخ المشهورين رحمه الله، أمره ألا يدرس المنطق لأنه ليس من العلوم الإسلامية، بل هذا المنطق مع الأسف هو الذي أفسد العقيدة عند كثير من الناس. وهذه شهادة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وحسبك بها، حسبك بها، حسبك بشهادة من ابن تيمية. يقول هذا المنطق اليوناني لا ينتفع به، قال لا يحتاج إليه الذكي ولا ينتفع به البليد. إذن الفائدة أن يدرس وأن نصرف فيه الأوقات، والله المستعان. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين.